بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. قوله رحمه الله تعالى: ودليل الذبح، الذبح يطلق في اللغة بمعنى قطع، بمعنى القطع، وقال بعضهم بمعنى تمزيق عنق المذبوح. وشرعا من أحسن التعاريف ما عرفه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على هذه الأصول، فقال: الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، إزهاق الروح بإراقة الدم، بإراقة الدم على وجه مخصوص. والذبح من العبادات المالية العظيمة، لذا خصها الله عز وجل في الذكر هاهنا، فقال: قل إن صلاتي، قل إن صلاتي، أي تعبدي لله عز وجل بصلاتي، ونسكي أي وتعبدي لله عز وجل بالنسك. والنسك فسرت بتفسيرين: التفسير الأول بمعنى العبادة، والتفسير الثاني بمعنى الذبيحة، وهذا المعنى الذي لأجله وضعه الشيخ أو استدل الشيخ بهذه الآية عليه. وقوله: ومحياي، أي عباداتي في محياي ومماتي، أي ما أعددته لمماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي خالصا لله عز وجل، لا أشرك بالله عز وجل شيئا في هذه العبادات، في هذه العبادات. وقوله لا شريك له بعد قوله لله رب العالمين دليل على أن هذه العبادات عبادات عظيمة، وجب إخلاصها لله عز وجل، وأن من صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك، لذا قال الله عز وجل لا شريك له، ففي دلالة على أن هذه العبادة إما أن تكون لله فتكون عبادة وإخلاص، تكون عبادة وإخلاصا لله، وإما أن تكون لغير الله عز وجل فتكون شركا وكفرا والعياذ بالله. وخص الله عز وجل هاتين العبادتين في هذه الآية لأن الصلاة هي أعظم العبادات البدنية، الصلاة هي أعظم العبادات البدنية، والذبح من أعظم العبادات المالية، ولأن من قام بهما سهل عليه بقية العبادات، سهل عليه بقية العبادات. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وكان الذبح من أفضل العبادات المالية، وكان الذبح من أفضل العبادات المالية لأنه يجتمع فيه أمران، لأنه يجتمع فيه أمران. الأول أنه طاعة لله، والثاني أنه بذل ماله وطابت نفسه به، أنه بذل ماله وطابت نفسه به. والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد الذبح على الغير من حيث أن الحيوانات محبوبة لأربابها، من حيث أن الحيوانات محبوبة لأربابها، ويوجد لذبحها ألم في النفوس لشدة محبتها. فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإيذاقه الموت، صار أفضل من مطلق العبادات المالية. وكذلك ما يجمع له عند النحر والذبح إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن بالله، أمر عجيب. فصرفه لغير الله شرك أكبر، فصرف هذا النوع من العبادات شرك أكبر. ومنها هنا نعلم أن الذبح الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا في قوله دليل الذبح، ذبح العبادة، ذبح العبادة. وذبح العبادة هو أن يذبح الإنسان ذبيحة متقربا بها إلى من ذبح له وأزهق لأجرها الدم والروح، وأزهق لأجره الروح وأراق الدم. فإن كان لله عز وجل كانت عبادة وتوحيدا، وإن كان لغيره فهي عبادة صرفت لغير الله وهي من الشرك الأكبر. واضح هذا الأمر؟ فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر الذبح وأراد به هذا النوع، أو ذكر أراد به هذين النوعين، أو قل هذا النوع الذي ينقسم إلى قسمين، أراد به ذبح العبادة. وذبح العبادة إما أن يكون لله عز وجل خالصا فيكون عبادة عظيمة وجليلة، وإما أن يكون لغير الله عز وجل فيكون شركا والعياذ بالله. لذا استدل الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين، فهذا توحيد وعبادة. ثم قال لا شريك له، بمعنى هذا حال مؤمن، وأن من صرفها لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. ومن هذا، ومن ذبح العبادة، ومن ذبح العبادة جميع الذبائح التي أمر الله عز وجل بها، أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أحبها الله عز وجل، كذبيحة عيد الأضحى، الأضحية، وكذلك الهدي في الحج، وكذا العقيقة ونحوها من الذبائح التي أمر الله عز وجل بها وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عبادات أو ذبائح يحبها الله عز وجل. وقوله رحمه الله تعالى ودليل الذبح، مع أن من العبادات أو من الذبائح ما تنحر كالإبل، الإبل الأصل فيها النحر، أنها تنحر ويجوز فيها الذبح، ويجوز فيها الذبح. والشيخ رحمه الله تعالى قال الذبح لأنه أعم من النحر،
فيدخل في الذبح. ذبح كل مذبوح سواء كان من الأغنام أو الأبقار أو الدجاج ونحو ذلك، هذه كلها ذبائح. ومع هذا الله عز وجل قال في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أيضا جمع بين هاتين عبادتين، بين ماذا؟ بين الصلاة والنحر، بين الصلاة والنحر. واضح هذا الأمر أم لا؟ جليلتان عظيمتان. فإذا كانت لله عز وجل فهي توحيد وعبادة وإخلاص، وإن كانت لغيره فهي من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وأما ذبح غير العبادة فله أنواع كثيرة، كذبح الإنسان لأجل اللحم، أي ذبح شاة أو نحوها لأجل أن يأكل لحمها، فهذا جائز وهذا ليس من باب العبادات. وكذلك أن يذبح مثلا شاة أو بقرة أو جملا لأجل البيع، فهذا كذلك ليس من باب العبادات ولكن من باب الأمور المباحة. العبادة اشترط أن يكون إزهاق الروح بإراقة الدم على سبيل التقرب، أي التعبد والتذلل والخضوع لذلك المذبوح له تعظيما له. هذا هو أو هذه هي توحيد إن كانت لله، وشرك إن كانت لغيره لغير الله عز وجل. أما الذبح لأجل اللحم أو لأجل البيع أي للتجارة، يبيع في اللحوم وما شابه ذلك، أو لأجل أن نزل عليه ضيف فيذبح إكراما لذلك الضيف، فهذه كما سمعتم من الأمور الأصل فيها أنها من الأمور مباحة، من الأمور مباحة، لكن إذا صحبها شيء كإكرام الضيف فيكون من باب الأمور مستحبة بما فيه من معنى الإكرام، بما فيه من معنى الإكرام ونحو ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر إلزام مكلف، النذر إلزام مكلف نفسه لم أو قولوا هكذا غير محال، إلزام المكلف نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. والمراد بالنذر ها هنا نذر العبادة، وهي عبادة يجب إخلاصها لله عز وجل. ما الدليل على أنها عبادة؟ استدل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأثنى الله عز وجل على هؤلاء الموفون بالنذر، على هؤلاء الموفين بالنذر الذين وفوا بالنذور، وثناء الله عز وجل عليهم يدل على أن فعلهم محبوب إليه، وما كان محبوبا لله عز وجل فهو عبادة، وما كان محبوبا لله عز وجل فهو عبادة. وبعض أهل العلم ذكروا أن النذر المراد به ها هنا الإيفاء بالنذر، الإيفاء بما أوجب الله عز وجل عليه من العبادات، فمن أوفى أي قام بهذه العبادات حق قيامها فهو الذي قام بحق الله عز وجل، وهو الذي يستحق الثناء. أما النذر من حيث هو، أي ابتداء النذر من حيث هو فمن أهل العلم من قال بأنه مكروه لأنه ألزم نفسه بشيء لم يلزمه به الله عز وجل، أي إذا كان في غير الطاعات الذي أوجبها الله عز وجل عليه. وقال بعضهم بأنه محرم استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. وهذا النذر الخاص كما سمعتم بعض أهل العلم من أباح الابتداء به، ومنهم من كره طبعا في غير أمور التي أوجبها الله عز وجل عليه. فهذا النذر منهم من كره كما سمعتم، منهم من وصل به إلى التحريم، لكن من نذر فوجب عليه ماذا؟ أن يوفي بنذره. لكن من نذر وجب عليه أن يوفي بنذره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا أمر يقتضي الوجوب. وهناك مباحث كثيرة في مسائل النذر تنظر في كتب الفقه وغيرها، ولعلها إن يسأل الله عز وجل بكتاب أكبر من هذا يكون الكلام عليها فيه. لكن المهم ها هنا أن نعلم شيئا أو أشياء، منها أن النذر الذي هو التقرب أو هو إلزام الإنسان نفسه بشيء على سبيل التقرب، إلزام الإنسان نفسه شيئا على سبيل التقرب والتعبد يكون عبادة، وصرفه لغير الله عز وجل يكون شركا. لذا من نذر لمخلوق سواء كان ميتا أو قبرا أو وليا أو ما شابه ذلك، فإن نذره هذا يعد من الشرك بالله عز وجل، لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل. وهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به بل يحرم. واضح هذا الأمر أم لا؟ الحاصل من هذا والمقصود من هذا الباب الإيراد هنا أن النذر متى يكون عبادة؟ إذا ألزم الإنسان نفسه بشيء لم يلزم به شرعا على سبيل التعبد، هذه كما سمعتم عبادة وتوحيد إن كانت لله، وإن كان لغير الله عز وجل فهو من الشرك. إن نذر لقبر أو لميت أو لولي أو ما شابه ذلك لإنسان فهذا من الشرك لا يجوز، كما يحصل من عباد القبور تجده يقول لو شفي مريضي نذرت لو شفي مريضي أن أذهب إلى القبر الفلاني فأطوف عليه مثلا 7 أشواط أو أذبح له ذبيحة أو أسرج له الشموع أو ما شابه ذلك، فهذا من الشرك، هذا من الشرك المحرم الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأجل هذا المعنى ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا أنه من أنواع العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن من صرفها لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. والله أعلم، وسبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت. طيب قبل هذا نحن ما أخذنا في الذبح، ومن السنة من لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واللعن من الله عز وجل بمعنى الطرد من رحمته، بمعنى الطرد من رحمته، فمن لعنه الله فقد طرد من رحمته أو فقد طرده من رحمته وأبعده عن رحمته، وهذا لا يكون الطرد المطلق والبعد المطلق إلا لأهل الكفر والعياذ بالله. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى لأجل هذا المعنى استدل بها هنا في بيان أن الذبح لغير الله عز وجل توحيد وعبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وأن من صرفها لغير الله عز وجل كفر، لأنه يكون ملعونا بلعنة الله عز وجل له، ومن لعنه الله وأبعده عن رحمته وأقصاه عنها هذا يكون من الكافرين والعياذ بالله. إن بقي على هذا الظاهر وإن أريد به الدعاء فأمر آخر، وإن أريد به نوع السب يعني اللعن يطلق كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عدة معان، قد يطلق ويراد به الشتم على سبيل الشتم وليس المراد به حقيقته، وقد يراد به الدعاء بمعنى لعنه الله أي اللهم لعنه وطردهم من رحمتك، وقد يراد به حقيقته وكأنه ها هنا على هذا، والله أعلم. نكتفي بهذا والله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.